أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدأنا الكلام في المقصد الثالث في الأوامر والنواهي، بعد المقدمة التي ذكرناها أمس ينبغي البحث في مقامين: المقام الأول الأمر، المقام الثاني النهي. أما المقام الأول ففيه فصول. الفصل الأول في مادة الأمر، أي مادة الأمر ماذا يراد منها، موضوع لأي شيء، لأنه ترد في النصوص الشرعية إن الله يأمر، أمركم بكذا مثلا، أمر رسول الله بكذا، فماذا يقصد من الأمر هنا؟ ذكر اللغويون عدة معان للأمر كالطلب والشأن والفعل والفعل العجيب والشيء وغير ذلك، خصوصا عندما نرجع لبعض المصادر المبنية على التفصيل مثل لسان العرب تجد كل مجموعة معاني. سمع غض النظر عن أنه هذه المعاني هي معاني حقيقية أو لا، معاني مستعمل فيها اللفظ. صاحب الفصول رحمه الله قال بأن الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، فيكون لفظا مشتركا بينهما. المعنى الأولان ما هما؟ الطلب والشأن. المحقق الخراساني اعتبره مشتركا أيضا بين معنيين، هو عبر الطلب في الجملة والشيء، ما عبر الشأن. الطلب في الجملة يعني ليس كل طلب، الطلب في الجملة والشيء. المحقق الخراساني العفو المحقق النائيني أيضا قال هو معنى لفظ مشترك بين معنيين، ولكن قال بين الطلب المنشأ والواقعة التي لها أهمية في الجملة، ليست كل واقعة. الطلب المنشأ ليس الأمر النفسي وإنما ما ينشأ، والواقع التي لها أهمية في الجملة، ليس بالضرورة أهمية قصوى ولكن شيء له أهمية، وليس كل أمر كل واقع. ثم أضاف محقق النائين مناسبة، هاي البحوث أحيانا ما يترتب عليها أثر عملي، ولكن هي مهمة للطالب أنه يتمعن في المفردات اللغوية خصوصا المهمة، ويصير عنده في الذوق فقهي، في الذوق اللغوي يصير اطلاع عنده خبرة، لما تجي رواية معينة تجي آية بها مفردة يعرف كيف يعالجها يتعامل معها. ففائدتها ما تختصر على البعد العملي في المسألة، بل تعطي مهارة، لأنه هذه المهارة مكتسبة. احنا ما عندنا بحوث في البلاغة معمقة وتطبيقية حتى الطالب يكتسب هذه الخبرة والمهارة. عندنا طبعا يدرس الطالب البلاغة ولكن يكملها بمثل هذه البحوث المتناثرة، فهي مفيدة حتى لو أحيانا قد تبدو ما يترتب عليها أثر عملي، قد يكون في نفس المسألة ما يترتب عليها أثر عملي، ولكن تعطي مهارة أو خبرة للطالب في كيفية التعاطي مع المفردات والصياغ اللفظية في موارد أخرى. وأضعف محطة النائب، نعم لابد وأن يكون، طبعا هذا ظاهرا من الأخطاء الشائعة بعد، لابد ما تأتي الواو، لابد أن يكون، لابد أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات، فلا يطلق على الجوامد، بل يمكن أن يقال إن الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد، يعني الواقع اللي قال الواقع التي لها أهمية في الجملة، فإنه أيضا من الأمور التي لها أهمية، وعليه بعد ما يكون لفظ مشترك وإنما يكون له معنى واحد، وهذه التطبيقات، فلا يكون للفظ الأمر إلا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة. طبعا في المفردات اللغوية والألفاظ اللغوية والصياغ، مهما أمكن الإنسان إذا استطاع أن يكتشف الجامع فيكون أفضل، لأنه تعدد الوضع خلاف الأصل، نحتاج إلى مثبت. فإذا استطعنا أن نذكر جامع للمعاني المفترضة لللفظ أو الصيغة فيكون أفضل، ويكون نوع من الابتكار يعني. لذلك يحاولون دائما أن يجدوا الجامع، طبعا لكن لابد أن يكون الجامع ارتكازيا، وأنه جامع تبرعي، واحد يجيب بالي مجرد افتراضات. بعدين قال وتصور الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعبا، إلا أننا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد، ومعه ينتفي الاشتراك اللفظي. يكون نحن ارتكازا نجد بأنه استعمال الأمر في كل موارده هذا بمعنى واحد، ليس بمعاني متعددة، ومثل ما تستعمل لفظ العين في النابعة مثلا والباصرة، وإنما تجد كأنه شيء مشترك. قد أحيانا الإنسان ما يسهل عليه أن يعبر عن ذلك الشيء المشترك، ولكن هو موجود حسب دعاء المحقق النعيم. إذن المحقق النعيم رحمه الله حاول أن يفترض جامع، وإن كان هو ما عبر عن ذلك الجامع بعبارة واضحة، ولكن يقول ارتكازا الإنسان لما يستعمل لفظ الأمر ما يجد أنه يستعمل في معنيين متباينين، وإنما معنى واحد غايته حدود ومعالم هذا المعنى غير واضح. زين، إذن اعتبر معنى الأمر ما هو؟ الواقعة التي لها نحو من الأهمية، هذا معنى الأمر، وينطبق ذلك على الأمر الوارد في النصوص إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا الأمر يعني شيء مهم يعني. وهكذا الموارد الأخرى. يلاحظ على ما ذكره المحقق النعيم رحمه الله، أولا اعتبار الأهمية في المعنى هذا ليس واضحا، أن الأمر موضوع لما له أهمية في الجملة. ليس واضحا، لأنه نحن نجد أن هذا اللفظ يطلق في موارد عدم وجود أهمية، صحيح؟ ثم تدخل الآن في وراح أبين أربعة أمور، بعضها مهم بعضها غير مهم. لما تجد في عناية لما تقول أبين أربعة أمور أطلقت الأمر على المهم وغير المهم، ما تجد أنه في عناية في تسامح، مثلا فلان ذكر أربعة أمور في كلامه يعني معناه أمور مهمة، نعم كثيرا ما تكتنف الكلام قرائن تدل على أهمية الأمر، ثم تقول منعني من مجيئك أربعة أمور، وهذا الذي يمنع هو شيء مهم، المانع من تحقيق الغرض هو شيء مهم، أنت لما ترغب في شيء لتحققه وما تحققه غير لابد في الشيء المهم منعك، والأمور غير المهمة ما تمنع الإنسان، صحيح؟ أو الذي دعاني إلى تحمل الخطر كذا، الذي دعاني إلى اتخاذ القرار أمران، وطبيعي معنى هذا قرار مهم ما يتخذ إلا بأسباب مهمة، هذه قرائن تكتنف المقام، وليس معنى ذلك أنه الأمر موضوع لما فيه أهمية فقط. صار واضح؟ زين. الأمر الثاني أنه هذا الجامع الذي فرضه غير واضح، نقول الآن نحن عندما نقول منعني من المجيء أمران، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، زين هذا شنو الربط بينه؟ منعني من المجيء أمران يعني حوادث معينة، قضايا معينة، موانع معينة، يأمر إلى معنى آخر، ما يجد إنسان شيء مشترك بينهما، ما يلاحظ ارتكازا شيء مشترك بينهما. بل حتى إذا لاحظنا اشتقاقات الكلمة نجد أن هناك فرقا شاسعا بين المفردتين، فالأمر اللي هو بمعنى الطلب وكذا هذا مصدر، يشاركه اشتقاقات أخرى، أمر يأمر أمرا فهو آمر وذاك مأمور، بينما الأمر بمعنى الواقع جامد ما له اشتقاقات، صحيح؟ زين نجي الجمع، جمع هذا غير جمع ذاك، هذا يجمع على أوامر ذاك يجمع على أمور، وين الجامع بينهم؟ لاحظ النكتة، لو كانت مفردة واحدة لها معنى واحد لكان الجمع واحد، تثنية واحدة، الاشتقاقات واحدة، بينما نجد هذا يختلف عن ذلك. فهذا يبعد فرض وحدة الوضع، وظاهر أنهما لفظان كل منهما مستقل عن الآخر، كما قلنا هذا مصدر يدخل في باب المشتقات. وذاك جامد وهذا يجمع على صيغة وذاك يجمع على صيغة أخرى، فمعنى في تباين بينهما. هذه نكات ننتبه إليها، إنه أحيانا نميز بين المفردات بما يترتب عليهما من تفريعات، الجمع، تثنية، تصغير، ما ولا تبين.
بخصوص اختلاف الجمع سيدنا، يعني أكو بعض الألفاظ هي لفظ واحد مع واحد، مع ذلك له أكثر من جمع مثلا.
ماكو مشكلة، بس ما يختص هذا الجمع بهذا وذاك الجمع بهذا.
قصدي هو لفظ واحد له معنى واحد ومع ذلك له نوع من الجمع،
ما في مشكلة.
يعني قصدي كون اختلف الجمع ما راح يكشف لنا عن اختلاف المعنيين باللفظين.
لا، باعتبار انه هذا الجمع بهذه الصيغة يأتي بذاك المعنى، وجمع بهذه الصيغة يأتي بمعنى آخر، وأنه نفس الجمعين يأتيان بمعنى واحد. فأنت لما تتحدث عن الأمر بمعنى الطلب الساخن نقول، ما تقول أمور، بينما لما تتحدث عن الأمر نقول بمعنى الواقع ما تقول أوامر، هذا غلط.
بس قصدي ما يصير يعني قصد ما يصير يجاوبني يقول هذا ما يخالف، بس لأنه جامعهم واحد. صحيح هو ما يصير بس جامعهم واحد.
لا، معناه أن هذا اللفظ غير ذاك،
بس لأجل الجمع.
وهذا الجمع يكشف، من جملة ما يكشف الجمع. لو تثنية مختلفة التثنية ما تختلف، بس لأنه الجمع يأتي بمعنى، يعني هذه الصيغة من الجمع تأتي بمعنى وذيك الصيغة من الجمع تأتي بمعنى، معنى أنه هذا غير ذاك. لو كانت مشتركة ما فيها مشكلة، مثل ما أحيانا بعض المفردات لها جمع تكسير ولها جمع مذكر سالم مثلا، أو جمع مؤنث سالم كما يقولون، ما في مشكلة. هذا تتكثر الجموع، تتكثر صيغ الجموع، لكن المعنى واحد، هذا ما في مشكلة. من هذه الصيغة، من صيغة الجمع هذه تختص بمعنى، وذيك الصيغة تختص بمعنى آخر، معنى عندنا معنيان ووضعان. هذه النكتة، ما نتحدث عن تكثر الجمع، وإنما نتحدث عن تباين صيغ الجمع. فصيغة الجمع للأمر بهذا المعنى غير صيغة الجمع للأمر بذلك المعنى.
هو بعد ما مسلم ميانا انه هذا معنى وهذا معنى، هو مسلم اكو جامع،
بس بالجمع يبين. بالجمع ما تستطيع ان تقول للامر بمعنى الطلب امور وللامر بمعنى الثاني اوامر. فهذا يكشف لنا عن ماذا؟ يكشف لنا عن ان مفرد هذا غير مفرد.
ما قدرت أجمع هذا المعنى الفاكر صيغة أخرى.
حسنت، هذا يكشف عن التباين. من تختلف الآثار معنى المؤثر متباين، المؤثران متباينة ولم يصير تختلف الآثار. صار واضح؟ لأن هذا جمع يختص بهذا وذاك جمع يختص بذاك. وهذا أثر. الفارق الثالث أنه الأمر بالمعنى المتعارف الآن زين طلب مثلا، هذا يكون في مقابل النهي، ما يجتمع الأمر والنهي صحيح، هذا في مقابل النهي، بينما ذاك الأمر ينطبق على النهي، فكيف يصير ما هو في مقابل شيء نفس ما هو نفس الحلم؟ وما جاي نكتشف جامع بحيث يجمع بين الأمرين. طبعا هذا الثالث ما نعتبره دليل وإنما نعتبره مؤيد. ونحن في استعمالاتنا نعتبر أمر في مقابل نهي، ذاك نعتبر أمر يجمع ينطبق على النهي. مثل نقول منعني من السفر أمر من الأمور، ما هو الأمر؟ نهي الوالد، والأمر ينطبق على النهي. هذا بالنسبة لما ذكره المحقق النعيم رحمه الله. إذن ليس من الواضح أن نقول بأنه هناك جامع بينهما وأنه هذا بمعنى الأمر الذي له شيء من الأهمية، كل هذه يعني الدعاءات ليست واضحة للمنشأ.
سيدنا
عرف
النفس
الردم
يرد على المحقق الخراساني بيقال الطلب في الجملة والشيء، نعم ما أكو جامع بين الطلب وبين الشيء.
لا، المحقق الخراساني ما ادعى أنه لفظ أن المعنى واحد، يقول معنيان مشترك، يقول نحن ما يوافق النعيم. زين، وأما ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من كون المعنى الثاني للأمر هو الشيء، فهذا أيضا غير تام، لأن الشيء ينطبق على الذوات والأمر ما ينطبق على الذوات. ما تعبر عن زيد بأنه أمر، لأنه ما تعبر عن زيد بأنه شيء، تعبر عن البيت بأنه شيء، لكن ما تعبر عن البيت بأنه أمر. صار واضح؟ إذن لا، ما ذكره المحقق الخراساني يمكن القبول به، ولا ما ذكره المحقق النعيمي. والظاهر أنه الأمر لفظ مشترك، ما تجد له جامع ارتكازي أو عرفي تستطيع أن تقول بأن هذه المادة موضوعة له وهذه تطبيقات. فهو لفظ مشترك، واختلاف الجمع، اختلاف صيغ الجمع هو شاهد على ذلك، إضافة للأمر الارتكازي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما قلنا بأنه الأمر ما ينطبق على الذات، ومن هنا فالظاهر أن الأمر لفظ مشترك، الأمر بمعنى الحدث والفعل بنحو ما ينطبق على الذات، والأمر بمعنى الطلب في الجملة. كيف بالضبط ما هو يأتي إن شاء الله. فهو لفظ مشترك بينهما. والذي يهمنا في علم الأصول هو الأمر بالبيان الذي ذكرناه بالمعنى الثاني، وهو الأمر بمعنى الطلب. نعم يأتي الكلام في خصوصيته، هذا الذي يهمنا. أما الأمر بمعنى الحادثة أو بمعنى الأمر بمعنى الواقعة زين، فهذا لا يهمنا في علم الأصول، لأن ما تبقى التكاليف. فيقع البحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول في مدلول مادة الأمر، الأمر الثاني في اعتبار العلو من جانب الآمر وعدمه، الأمر الثالث في دلالة الأمر على الإلزام وعدمه. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.